الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع الثامن من كتاب النكاح من الفقه الميسر، باب الوليمة. الوليمة وفيه فصول. الفصل الأول: معنى الوليمة وحكم الوليمة، وفيه مبحثان. المبحث الأول: معنى الوليمة الإطعام في العرس أو الطعام في العرس، وحكم الوليمة مستحبة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه. إذن هي مستحبة، ويستحب أن يولم بشاة للحديث السابق، وإن لم يولم بغيرها أصاب السنة، عفواً، وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. متفق عليه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شاة، فيدل على أن الوليمة ليست بواجبة. إجابة الدعوة. الفصل الثاني: إجابة الدعوة، وفيه فصول. الفصل الأول: إجابة الداعي إلى الوليمة واجبة، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه، يعني ما رواه أبو هريرة وابن عمر، عفوا، رواهما البخاري. وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر، وإن كان الصوم تطوعا استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه، ولا يجب، لا يجب عليه أن يفطر، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، أي يدعو بمعنى يدعو لصاحب الوليمة، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. ويستحب إعلامهم بصيامه حتى يعني لأن التهمة تزول ويتمهد عذره، لأن هذا مروي عن عثمان وابن عمر. وإن كان مفطرا فالأفضل الأكل للحديث الذي ذكرناه، ولأن فيه جبر قبر قلب الداعي ولا يجب، لما روى جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. والحديث صحيح. الفصل الثالث: المنكر في الوليمة إذا دعي، وفيه فروع. إذا دعي إلى وليمة فيها منكر مثل الخمر والزمر، يعني الغنى، فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين. وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لأنه يرى المنكر ويسمعه اختيارا، فالواجب عليه ألا يحضر. وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه أزاله، فإن لم تمكنه إزالته انصرف، لما روى سفينة أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوا، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة: الحق، يعني الحق النبي صلى الله عليه وسلم، فقل: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. والحديث حسن. باب عشرة النساء، وفيه فصول. الفصل الأول: حقوق الزوجين، وفيه فروع. الفرع الأول: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه، من غير مطل ولا إظهار الكراهية للبذل، ولا إتباعه بأذى ولا من، وكف أذى عن صاحبه، ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الفصل الثاني حقوق الزوج وفيه فروع. للزوج إجبار الزوجة على غسل الحيض والنفاس سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية، لأن إباحة الوقت يقف على ذلك، وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة والتنظف والاستحداد، وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد له لها منه، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وقد روى ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه. والحديث لا بأس بسنده. الفرع الخامس: يكره منعه إياها من عيادة أحد والديها أو شهود جنازته، لأن هذا يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. الفصل الثالث: حقوق الزوجة وفيه فروع. الفرع الأول: من حق الزوجة المهر، وذكرناه في باب الصداق. من حق المرأة النفقة والسكنى، ونذكره إن شاء الله في بابه. الفصل الرابع: من أحكام الجماع وفيه فروع. للزوج الاستمتاع في كل وقت من غير إضرار بها ولا منع من فريضة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، متفق عليه، إذا هجرته لغير سبب. أما إذا كان مقصرا فرأت أن هذا الفعل الهجر ينفع في مثل هذه الأحوال لا بأس، إذا كان مقصرا في حقوقها. ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والوطء في الدبر مضر للمرأة والرجل، لأنه محل الغائط. ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين إن كانت حائضا، ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء، إذا كان الوطء في الفرج. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلة أو مدبرة أو بأي هيئة أراد، لكن يكون الوطء في الفرج. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى، متفق عليه، يعني في الفرج. وإذا أراد الجماع استحب أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا، متفق عليه. وإذا فرغ قبل وإذا فرغ قبلها وإذا فرغ من شهوته قبل المرأة كره له النزع حتى تفرغ المرأة من شهوتها، لما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما، لأن عليهما فيهما في ضرر ويؤدي إلى الخصومة. ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى، لأن فيه دناءة وسوء عشرة وإثارة للغيرة إذا كان يعني ليس بكاشف للعورة. والله سبحانه وتعالى أعلم.